يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. التلقيح الصناعي في فقه الثقلين، الحلقة الأولى. مرحبا بكم. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. التلقيح الصناعي في فقه الثقلين، حلقتان. الحلقة الأولى بين أيدينا، والحلقة الثانية ستكون يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا العنوان قد يكون عنوانا عريضا وواسعا، إنني أتحدث عن التلقيح الصناعي، وأنا في
هاتين الحلقتين في هذه الحلقة والحلقة القادمة لن أتحدث عن هذا العنوان العريض، إنما أسلط حديثي على ما يرتبط بفتوى المرجع السيستاني ومن يوافقه فيما يرتبط بتلقيح بويضة من زوجة بماء رجل أجنبي يكون ذلك في المختبر، ما يسمى بأطفال الأنابيب، وبعد أن يتم التلقيح في المختبر يعاد زرع البيضة الملقحة في رحم تلك المرأة، في رحم تلك الزوجة. هذا الأمر الذي أجازه المرجع السيستاني ومن يوافقه في هذا القول، إنما أركز على السيستاني لأنه المرجع الأعلى، ولأن أكثر الشيعة في العالم يقلدونه ويرجعون إليه. لهذا السبب إنني أسلط الضوء على فتوى السيستاني، وإلا فهناك من يوافقه، حتى ولده محمد رضا يوافقه أيضا، وبالنتيجة الولد على سر أبي. أسلط الضوء على فتوى السيستاني والتي كثر ويكثر الحديث حولها في الأوساط الشيعية عموما وفي الوسط الشيعي العراقي خصوصا، فإن كثيرا من العوائل الشيعية العراقية بعد 2003، هذه الفتوى ما هي جديدة، هذه الفتوى قديمة بقدم مرجعية السيستاني، لكن بعد 2003 بعد زوال النظام الصدامي البعثي المجرم، وتمكن العراقيون من السفر خارج العراق، صار هذا الأمر شائعا في الوسط الشيعي العراقي من أتباع السيستاني، فإنهم يسافرون خارج العراق بالنسبة للعوائل التي ما أنجبت أولادا، ويذهبون باتجاه التلقيح الصناعي كما بينت لكم في الصورة التي أشرت إليها قبل قليل، من أن بويضة تؤخذ من المرأة تلقح بمني رجل أجنبي في المختبر، وبعد ذلك تزرع البويضة الملقحة بمني رجل أجنبي في رحم المرأة صاحبة تلك البويضة. لا أريد أن أذهب بكم يمينا شمالا، لكنني سأحدثكم حديث فقه الثقلين مثلما جاء في عنوان هذا البرنامج: التلقيح الصناعي في فقه الثقلين. وأبدأ من القرآن. سورة المؤمنون من الآية الأولى بعد البسملة وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة ترسم لنا خارطة كاملة للمخلوق البشري الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون في البعد التشريعي وفي البعد التكويني. هكذا تقول خارطة سورة المؤمنون بعد البسملة، إنها الآية الأولى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات تتحدث عن المؤمنين في جنبتهم الدينية، في جنبتهم الإيمانية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. كل هذه الأوصاف وما بقي من الأوصاف الأخرى تتحدث عن الجنبة الدينية، عن الجنبة التشريعية، عن الجنبة الإيمانية في حياة المخلوق البشري كما يريده الله أن يكون. فهذه خارطة متكاملة. لا أريد أن أقف عند التفاصيل إلا أن الآيات واضحة وواضحة جدا، تتحدث عن الجنبة الدينية الإيمانية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا القسم الأول من الخارطة التي يريد سبحانه وتعالى للمخلوق البشري أن يكون عليها، والذين هم لفروجهم حافظون. لا أريد أن أقف عند هذه الآية طويلا، إلا أنني أشير بشكل سريع إلى ما جاء في سورة الأحزاب في الآية 35 بعد البسملة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الكلام هو هو الذي ابتدأت به الخارطة في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. إن المسلمين والمسلمات كما في الآية 35 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والحافظين فروجهم والحافظات. المعنى هو هو: والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا المضمون وهذا الأمر، المحافظة على الفرج، إنها صفة واضحة في المؤمنين والمؤمنات. لا أريد أن أقف طويلا عند هذا المعنى، وإنما سأكمل قراءة الآيات من سورة المؤمنون كي تتضح الخارطة بين أيديكم. بعد أن تحدثت الآيات من الآية الأولى بعد البسملة: قد أفلح المؤمنون، إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة، تحدثت هذه الآيات عن الجنبة الدينية، عن الجنبة الإيمانية للمخلوق البشري بحسب ما يريده الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الآيتين، إنها العاشرة والحادية بعد العاشرة بعد البسملة من السورة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تبدأ الآيات التي تتحدث عن الجنبة التكوينية، عن الجنبة الأحيائية لهذا الإنسان، لهذا المخلوق البشري: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون، إنها خارطة كاملة في جنبة الدين والتشريع والإيمان وفي جنبة التكوين الأحياء للإنسان إلى مسيرته عبر الموت وعبر البعث. فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحانه وتعالى مثلما يريد لهذا المخلوق البشري أن يتبع هذا المنهج الديني التشريعي الإيماني، يريد لمساره الأحيائي البيولوجي التكويني أن يكون بحسب هذه الخارطة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. أنا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآيات، الآيات بشكل إجمالي تتحدث عن برنامج عن سياق يتم من خلاله صناعة الإنسان خلق الإنسان وفقا للخارطة الإلهية المرضية، حيث ينسجم هذا السياق التكويني مع سياق التشريع في الجزء الأول من هذه الخارطة قد أفلح المؤمنون إلى بقية الآيات. هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا إنهم الذين يأتون عبر هذا السياق التكويني الخلقي. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إنها الروح، إنها الفطرة، إنه الإدراك، إنه العقل، إنها الإنسانية بكل خصوصياتها والتي تشتمل على معنى العبودية في باطنها. فإذا جاء المخلوق بهذا السياق فإن الآية ستكون صادقة، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما إذا جاء السياق بالطريقة التي أفتى بها السيستاني فإن الآية لن تكون صادقة هنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. لأن المخلوق البشرية وفقا للتلقيح الصناعي قد عبث بسياقه الخلقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هناك سياق خلقي واضح وواضح جدا. فهذه الآية لا تتحدث عن أبناء الزنا. قد ينشأ ابن الزنا في نفس هذه المراحل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ولكن سيتغير المسار. ثم جاءت هنا ثم، نحن دخلنا في مرحلة جديدة من هذا المسار، بينما في المراحل المتقدمة هناك حرف الفاء، وهو حرف عطف يدل على التراتبية وعلى التتابعية، فشيء يتبع شيئا وشيء يترتب على شيء. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه مرحلة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد كل هذه المراحل، فابن الزنا يمر بالمراحل المتقدمة، فكسونا العظام لحما وينحرف المسار. إنه مسار مشوه، مسار ابن الزنا مسار مشوه، ستكون الفطرة مشوهة، والأمر في أطفال الأنابيب سيكون أسوأ وأسوأ، لأن الإنسان سيعبث عبثا كبيرا في تكوين هذا المولود، فضلا عن أصل التلقيح بمني رجل أجنبي. مني رجل أجنبي تلقح به البويضة، ويعبث الإنسان في مواصفات وخصائص ذلك الجنين الذي سيولد بعد ذلك، ويوضع جنين متكون من مني رجل أجنبي في رحم امرأة أجنبية بالنسبة لصاحب المني، بديهي لا يجوز للمرأة أن تضع في رحمها جنينا تكون من مني رجل أجنبي، فذلك خلاف المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن المولود سيكون مشوه الفطرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الوصف وهذا المضمون وهذا الكلام لن يصدق على أبناء الزنا، ولن يصدق على أبناء التلقيح الصناعي، على أبناء الأنابيب. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا الوصف وهذا المضمون إنما ينطبق على المولود وفقا لهذا المسار الإلهي الذي يأتي منسجما مع المسار الديني والتشريعي. الإنسان لا يكون ملتزما بدينه بعد ذلك، هذا أمر آخر، وإنما المولود يولد على الفطرة، أبواه بعد ذلك يمجسانه، ينصرانه، يفعلان ما يفعلان، ذلك أمر آخر، تلك قضية أخرى. لكن خلق الإنسان لابد أن يكون وفقا لهذه الخارطة، خارطة واضحة جلية بينة. لا أجد وقتا لأن أقرأ الآيات مرة أخرى، ولا أجد وقتا كي أقف عند كل آية، لأنني حين سأتوغل في تفسير هذه الآيات سأحتاج إلى وقت طويل. أتمنى عليكم أن تعودوا بعد هذه الحلقة، بعد هذا البرنامج، إلى هذه الآيات وتتدبروا فيها كي تجدوا الخارطة الكاملة للمخلوق البشري الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها وفقا للمواصفات التي تحدثت عنها سورة المؤمنون. ثم أنشأناه خلقا آخر بعد المراحل المتقدمة. الخلق الآخر إنها الروح والفطرة والإدراك والعقل، تلك هي آثار الإنسانية، آثار الحقيقة الإنسانية التي يودعها سبحانه وتعالى بالنحو الأجمل والأكمل. ولذا تقول الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. وملاحظة مهمة جدا لابد أن تلتفت، أن الآية تحدثت عن جمع من الخالقين، فهؤلاء الذين يصنعون الإنسان عبر التلقيح الصناعي، هؤلاء خالقون بدرجة من الدرجات. فتبارك الله أحسن الخالقين، لا يعقل أن لا يوجد خالقون ويقول القرآن هكذا. سيكون الكلام لغوا، أو يكون الكلام هزيلا ليس بليغا، إذا لم يكن هناك من خالقين. فكيف تقول الآية فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إنهم خالقون من خلق الله، والقرآن ذكر لنا نماذج من هؤلاء الخالقين وصرح بوصفهم بذلك. سأعرض لكم النماذج التي تحدث عنها القرآن حيث حدثنا عن خالقين ثم أنشأناه خلقا آخر. إنها الروح والفطرة والعقل والإدراك، إنها الإنسانية التي أودعها الله في هذا المخلوق بحسب الخارطة التي رسمها سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فهناك مسار لابد للإنسان أن يأتي من خلاله كي تصدق الآية في حقه، في حق هذا الإنسان. فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان هذا الإنسان مخلوقا على أحسن وجه إذا جاء بهذا المسار. أما إذا جاء بمسار الزنا أو بمسار التلقيح الصناعي فإن الآية لا تنطبق عليه. تلاحظون أن الآيات بدأت بالحديث عن الوجهة والجهة الدينية إلى أن قالت والذين هم لفروجهم حافظون. هؤلاء هم الذين لفروجهم حافظون من المؤمنين والمؤمنات، من خلالهم يكون السياق الصحيح لتكوين الإنسان الأحياء والبيولوجي والخلقي. إنهم هم الذين هم لفروجهم حافظون، وهؤلاء هم الذين جاءوا من هذا المسار التكويني الصحيح، وأيضا من خلالهم يتحرك هذا المسار التكويني الصحيح لصناعة الإنسان، لخلق الإنسان. نذهب إلى فاصل. خلاصة لما جاء في هذه الخارطة المهمة. أولا، الخارطة تحدثت عن الجهة التشريعية الدينية، وتحدثت عن الجهة التكوينية الخلقية. ثانيا، في الجهة التشريعية أشارت إلى أن المؤمنين هم لفروجهم حافظون، وهذا المعنى مطلوب من المؤمنين الذكور ومن المؤمنات الإناث. وفي الجنبة التكوينية كان الكلام عن النطفة وما بعد النطفة إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأهم، ثم أنشأناه خلقا آخر. وجاء الحديث عن كمال هذه الخلقة، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهناك خالقون مخلوقون أساسا، لكنهم يمتلكون قدرة معينة على الخلق، بغض النظر هل أن خلقهم يوصف بالحسن أو أن خلقهم يوصف بالقبح، وإلا لما قال القرآن من أن الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين لو لم يكن هناك من خالقين، إذ أن الكلام سيصبح لغوا وسيصبح في غاية الضعف والهزال، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا المضمون إنما يصدق حينما يتكون المخلوق البشري عبر السياق الذي يريده سبحانه وتعالى، وهذا السياق الذي يريده سبحانه وتعالى هو الذي ترسمه هذه الخارطة الواضحة الصريحة في سورة المؤمنون. هذا المطلب بحاجة لكلام كثير، لكنني لا أجد وقتا وعندي كثير من المطالب أريد أن أضعها بين أيديكم. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى سورة المؤمنون وتتدبروا فيها من الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة، خارطة للمخلوق البشري كما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليه في جنبته الدينية الإيمانية وفي جنبته التكوينية، من أن يتكون من المسار الذي رسمه سبحانه وتعالى، لا أن يأتي من طريق الزنا، إنها صناعة إنسان قد تشوهت فطرته، ولا من طريق الأنابيب السيستانية بحسب فتوى السيستاني إنه مولود مشوه الفطرة. لن تنطبق الآية عليه، هذا الذي يذهب إلى مراكز التلقيح الصناعي مع زوجته ويأخذون بويضة من الزوجة وبعد ذلك يقدمون الزوج والزوجة طلباتهم، فلربما يطلب الزوج منيا لرجل آسيوي، وربما يطلب الزوج بالاتفاق مع زوجته منيا لرجل أوروبي. أية قباحة هذه! وأيضا إذا كانوا يريدون مولودا مفردا أو يريدون توأمين، فإن تقنية التلقيح الصناعي قادرة على الإتيان بالمولود المفرد وبالتوائم، ويطلبون مواصفات في لون البشرة وفي غير ذلك، ويطلبون تحديدا لجنس المولود هل هو ذكر أو أنثى إلى بقية التفاصيل. فهل هذا يأتي ضمن السياق الذي تحدثت عنه سورة المؤمنون؟ وهل أن الآية تنطبق عليه فتبارك الله أحسن الخالقين؟ لأن الله حين يختار للمخلوق مواصفات معينة بحكمته، أما هذه الاختيارات فما هي بحكمة إلهية؟ إنها بحكمة خالق سيء حكمته سيئة. وما هي بحكمة؟ لكنني على سبيل التجوز قلت من أن حكمته سيئة. فهذا الوصف لن ينطبق بأي حال من الأحوال لا على أبناء الزنا ولا على أبناء الأنابيب السيستانيين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد أن عرضت بين أيديكم هذه الخارطة الإجمالية لما عرضته الآيات في سورة المؤمنون، سأأخذكم في جولة سريعة بين آيات القرآن كي نتلمس شيئا من فقه قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. حدثنا القرآن عن نظام الأزواج. نظام الأزواج ليس خاصا بالمخلوق البشري، نظام الأزواج نظام موجود في كل تفاصيل عالمنا هذا. سورة لقمان الآية العاشرة بعد البسملة والتي بعدها أيضا، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة لقمان، الآية العاشرة بعد البسملة ماذا تقول؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. موطن الحاجة هنا فيما يأتي، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فأنبتنا فيها، أنبتنا في الأرض. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها في الأرض من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قد يراد من الزوج الصنف النوع، ولكننا إذا أردنا أن نعود إلى كل الآيات التي تحدثت عن نظام الأزواج هذا، فإن القرآن يخبرنا عن نظام شامل في عالم النبات وفي عالم الحيوان وفي عالم الإنسان، بل حتى في عالم الجمادات. لا أريد أن أتشعب كثيرا، سأبقى بحدود ما أريد أن أبينه وبشكل موجز ومختصر. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. النطفة من أين تأتي؟ حتى إذا جاءتنا من الحيوانات التي نأكل ما نأكل منها، فإن الحيوانات جاءت بما جاءت به من النباتات من الأرض، ولذا في الخارطة التي مرت علينا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وإن كان لهذه الآية أكثر من دلالة، أنا لا أريد أن أتشعب في كل هذه المطالب، أريد الإشارة إلى هذه النقطة، إلى أن القرآن تحدث عن النباتات ووصفها بالكرامة، ومن هنا تبدأ مسيرة التكوين الكريم لهذا المخلوق البشري. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. من هذه الأزواج الكريمة من النباتات تبدأ المسيرة. هذا خلق الله، هكذا يبدأ وهكذا يكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الآية تشعر بوجود خالقين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هناك ظلم، هناك ضلال، الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، وأنا لا أجد وقتا لذلك، مثلما قلت لكم إنها جولة سريعة في آيات الكتاب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. من هنا تبدأ مسيرة المسار الكريم لخلق الإنسان بحسب الخارطة التي قرأتها عليكم في الآيات من سورة المؤمنون. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. من هنا يبدأ خلق الإنسان. والحديث هنا ليس عن خلق الإنسان فقط، هذا خلق الله، لكن خلق الإنسان في هذا العالم الذي نعيش فيه يعد هو الخلق الأمثل وهو الخلق الأعلى فيما بين سائر المخلوقات الأخرى في عالمنا الذي نعيش فيه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تبارك الله أحسن الخالقين، هناك خالقون من دونه يخلقون. قارنوا بين خلق أحسن الخالقين وبين الذين خلقوا من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين، إنها الآية 36 بعد البسملة من سورة ياسين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا هو نظام الأزواج الذي حدثتكم عنه قبل قليل. مع التسبيح هذا يعني أن نظام الأزواج هذا على أحسن صورة، ولذا فإن القرآن يسبح الله، لو كان هذا النظام في حالة مشوهة، في حالة قبيحة، لو كان هذا النظام من الخالقين السيئين لما ورد هذا التسبيح. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. من هنا تبدأ حركة مسار خلقتنا من الزوج الكريم الذي أنبته سبحانه وتعالى في تراب هذه الأرض، ومن زواج كريم وفقا لموازين شرع الله، ومما لا يعلمون من ملائكة تحف هذا المخلوق لأجل مباركته بغض النظر عن عاقبة أمره. الحديث عن المسار الصحيح، ولذا جاء التسبيح سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومما لا يعلمون هذه بوابة تفتح على مساحات واسعة جدا، هذه بوابة تفتح على مساحات واسعة جدا جدا. ومن سورة ياسين إلى سورة الزخرف وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الزخرف، والذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها، إنه نظام الأزواج، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، والذي خلق الأزواج كلها بكل أشكالها، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان، وفي عالم الجماد، وفي كل العوالم الأخرى التي وضع لها سبحانه وتعالى نظام الأزواج. فهذا النظام له مساره، وله خصائصه، وله شرائطه، يبدأ من زوج كريم مما تنبت الأرض، وعبر مسارات بحسب سياق يريده سبحانه وتعالى لهذا المخلوق البشري في جنبته التكوينية الأحيائية، وفي جنبته الدينية التشريعية الإيمانية. والذي خلق الأزواج كلها، ومن سورة الزخرف إلى سورة النجم إلى الآيتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين بعد البسملة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذا المصداق الأعلى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى، إذا تمنى بحسب المسار الصحيح، بحسب السياق الصحيح وليس بحسب مسار الزنا ولا بحسب مسار التلقيح الصناعي السيستاني، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وفقا لنظام الأزواج الذي مر مبتدئا من زوج كريم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. تلاحظون أن الموضوع موضوع أحيائي بيولوجي، ولذا لا بد من الرجوع إلى المتخصصين بهذا الموضوع لا إلى معممين جهال لا يفقهون لا علم الأحياء ولا يفقهون القرآن وفقه الثقلين ويجرون الويلات عليكم. هذا هو فقه الثقلين. قارنوا هذا الفقه بعد أن أتم كلامي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة، قارنوا هذا الفقه مع فقه النجف الأخرق، مع فقه الطوسي الأخرق، مع فقه السيستاني الأخرق، ذلك الفقه الجلال. هذا هو منطق القرآن وهذا هو فقه القرآن. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فهذا الخلق خلقه، وما هو بخلق غيره؟ إذا تدخل غيره في خلقه فإن المسار تشوه. إذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة وإلى الآية 58 59 أيضا بعد البسملة من سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، أأنتم تخلقونه تصنعون منه إنسانا أم نحن الخالقون. والآية 60، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فلا بد أن يكون مسار النطفة هذه، ولا بد أن يكون المني هذا بحسب السياق الذي يريده سبحانه وتعالى، بحسب الخارطة التي مرت علينا قبل قليل في آيات سورة المؤمنون. نذهب إلى فاصل. نظام الأزواج الذي حدثتنا الآيات الكريمة عن خصائصه بشكل إجمالي، وأنا لست في مقام التفصيل، وإلا لأريتكم العجب العجاب من آيات هذا القرآن وهي تخبرنا عن أسرار خلقتنا. القرآن يحدثنا أيضا في نفس الاتجاه الذي حدثتنا الآيات عن نظام الأزواج يحدثنا عن خصائص ما ينتج من خلق من نظام الأزواج، وهذه الخصائص ظاهرة في كل خلق الله، في كل جهة من جهات هذا الوجود، وهي تتجلى أيضا فيما ينتج عن نظام الأزواج هذا. فنظام الأزواج هو جزء من نظام الوجود العظيم. في سورة آل عمران في الآية 91 بعد 100 بعد البسملة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه الآية تخبرنا عن أن الحق يتجلى في كل ما خلق الله، إنه أحسن الخالقين، لكن الباطل يتجلى في خلق غيره من الخالقين الذين هم دونه من المخلوقين الخالقين. الآية 90 بعد 100 بعد البسملة من نفس السورة، من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه صفحة كبيرة من صفحات الوجود التي لا تعد ولا تحصى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. الآية واضحة والقرآن يقررها. لا يقول قائل من أن الآية تتحدث عن كلام بعض من الناس، لكن القرآن قررها، فحينما قررها وأثبتها فإن هؤلاء الذين تحدثوا بالحقيقة كما هي، تحدثوا بالصدق كما هو. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، علائم الكمال في خلقك. قطعا الكمال النسبي بحسب كل مخلوق، لأن العطاء ولأن الفيض يكون بحسب القابل، فإن العطاء يأتي منسجما متناسبا بحسب القابل. ومن هنا فإن المخلوقية ستكون كاملة في المخلوق إذا ما ذهبنا إلى سورة الملك. في الآية 3 بعد البسملة، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور، من صدع، من عيب، من نقص. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس هناك من خلل، ليس هناك من نقص، إنما يأتي الفيض بحسب القابل، ويكون المخلوق على أكمل ما يكون من حيث هو، لا من حيث الله، من حيث هو. فكل مخلوق في رتبته المخلوقية كامل من حيث مخلوقيته، إن لم يكن كذلك فإن الحكمة الإلهية ستكون ليست في محلها، ستكون ناقصة معيبة. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إنه خلق متكامل، نحن نتحدث عن أحسن الخالقين، لا نتحدث عن الخالقين الذين هم دونه من المخلوقين. فهناك من المخلوقين خالقون، بعضهم يحسن فيما يخلق وبعضهم يسيء. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. صار واضحا لدينا، هناك خارطة حدثتنا عنها سورة المؤمنون، وهناك نظام الأزواج الذي يأتي عبره مسار خلق الإنسان ابتداء من الزوج الكريم الذي تحدثت عنه سورة لقمان، وذلك على سبيل المثال. نحن هنا في مقام الإيجاز ولسنا في مقام الإطناب كي نفصل القول في كل صغيرة وكبيرة. وما ينتج من نظام الأزواج من خلق عبر المسار الصحيح فإنه سيكون مجلا من مجال الحق، من دون تفاوت، من دون فطور، من دون صدع، من دون نقص. إنها الصورة الجميلة التي تحدثنا عنها سورة الرحمن، في الآية الأولى بعد البسملة والآيات التي تليها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الذي يخلق الإنسان، الإنسان هو الرحمن بحسب المسار الذي يريده، وإلا فلن تنطبق هذه الأوصاف الجميلة على هذا الإنسان. الرحمن علم القرآن، علم الإنسان. نحن نأخذ الآيات في وجهها الأول، وإلا فإن الدلالة الحقيقية لهذا العنوان علي وعلي فقط. لكن آيات القرآن لها مطالع ومجاري، في مجرى من مجاريها، في مطلع من مطالعها الحديث عن الإنسان، الإنسان أنا وأنتم، نحن بنو آدم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الإنسان الذي يأتي من المسار التكويني الصحيح، من المسار الأحيائي الصحيح، البيولوجي الصحيح، هو هذا الذي سيعلمه الله القرآن. والتعليم على مستويات، قد ينطبق المعنى فقهه في الدين، وقد ينطبق المعنى يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب. هناك فقهه بشكل مباشر، وهناك قيض له فقيها مؤمنا من خلال الوسائط. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا الإنسان الذي يعلمه الله القرآن ويعلمه البيان هو الذي يأتي من ذلك المسار الصحيح الذي تحدثت عنه خارطة سورة المؤمنون، والذي يكون ناتجا من نظام الأزواج ابتداء من الزوج الكريم الذي تحدثت عنه سورة لقمان. هذا هو الخلق الذي يتجلى فيه الحق. ما خلقت هذا باطلا. في سورة الملك ماذا قرأنا قبل قليل؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. في خلق الرحمن وسورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلقه من دون تفاوت. في سورة الملك في الآية الثالثة بعد البسملة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وفي سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. في سورة صاد وفي الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة صاد، والآيات في سياقها تتحدث عن السجود لأبينا آدم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق الإنسان بيديه، إنها مباشرة اللطف، إنها مباشرة الفيض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذه المنزلة العالية في المخلوقية تتحدث عنها سورة صاد. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي حتى لو قال قائل من أن الكلام عن أبينا آدم فقط، فنحن جئنا من هذا المسار، جئنا من مسار ومن بوابة خلقها سبحانه وتعالى بيديه، من هنا يأتي المسار الصحيح. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة التغابن وفي الآية الثالثة بعد البسملة، خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقت هذا باطلا، وخلقنا بالحق أيضا، فهل خلق السماوات والأرض فقط بالحق؟ ما خلقت هذا باطلا لكل ما خلق. هناك من المخلوقين الخالقين يخلقون باطلا، أما خلقه سبحانه وتعالى خلقه الحق. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، تبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصورنا وليس الذين يعملون في مختبرات التلقيح الصناعي بحسب فتاوى السيستاني. وصوركم فأحسن صوركم، في نفس المسار. ليس الحديث عن حسن التصوير هنا فيما يرتبط بلون البشرة أو بلون العينين أو بلون الشعر، هذا جزء يأتي في سياق متكامل من خلال ما ينتجه نظام الأزواج الذي مر الحديث عنه في الآيات المتقدمة الذكر قبل قليل. وإنما حسن التصوير في كل ما يصور عبر ذلك المسار الصحيح. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. إليه المصير بأية صورة؟ بصورة صورها سبحانه وتعالى. ذلك مصير ممدوح، أما إذا كان المصير إليه بصورة صورها خالق من المخلوقين بتقدير سيء، فهل أن المصير سيكون مصيرا ممدوحا؟ أنا أتحدث عن الجهة التكوينية بالدرجة الأولى، أما الجهة الشرعية فإنها ستأتي تبعا للتكوين وآثاره. التشريع من جملة آثار التكوين. خلق السماوات والأرض بالحق، خلقنا بالحق. خلق أهل السماوات بالحق، وخلق أهل الأرض بالحق. وصوركم فأحسن صوركم. هذه نماذج مما تحدث به القرآن عن خصائص خلق الله سبحانه وتعالى عموماً. وعن خصائص خلق الإنسان خصوصا، وكل ذلك يجري في السياق الذي أراده سبحانه وتعالى لهذا المخلوق البشري عبر الخارطة المتكاملة التي حدثتنا عنها آيات سورة المؤمنون بشكل إجمالي في الجنبة الدينية الإيمانية وفي الجنبة التكوينية الأحيائية. نذهب إلى فاصل. أعود بكم وبشكل سريع إلى آيات سورة المؤمنون، إلى الخارطة. بدأت الخارطة بعد البسملة: قد أفلح المؤمنون. والذين من أوصافهم الواضحة في هذه الآيات: والذين هم لفروجهم حافظون. وحينما يكون الحديث عن هذا المعنى فإن الغاية ترتبط بقانون التناسل. سيتضح لنا بشكل واضح جدا من أن التناسل هدف أساسي ومهم من أهداف البرنامج الإلهي في كثير مما خلق في عالم التكوين وفي كثير مما شرع في عالم التشريع. قد أفلح المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن نصل إلى الجهة الثانية في هذه الخارطة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن تقول الآيات الكريمة: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الوصف أحسن الخالقين جاء في سورة المؤمنون، وجاء أيضا في سورة الصافات. في سياق الحديث عن نبي من الأنبياء وهو إلياس في الآية 23 بعد 100 بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها من الآيات: وإن الياس لمن المرسلين، وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا، وهو اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذا الوصف وصف قرآني تكرر في سورة الصافات، وهذا التكرار لتأكيد هذه الحقيقة، لتأكيد حقيقة أن خالقين في عالمنا هذا منهم من خلقه حسن ومنهم من خلقه قبيح. لذا قال القرآن من أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين. القرآن لم يحدثنا عن كل أصناف الخالقين، وهذا موضوع مفصل طويل. ذكر لنا أمثلة من هؤلاء الخالقين. أذكر لكم أمثلة من هؤلاء المخلوقين الخالقين، ما جاء في سورة آل عمران. في الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران، في سياق قصة عيسى النبي، هو يتحدث عن نفسه، يخاطب بني إسرائيل، يخاطب الناس، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى النبي يحدث الناس، يحدث بني إسرائيل، يحدث قومه، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نذهب إلى فاصل. فماذا يقول عيسى النبي في الآية 49 بعد البسملة من سورة آل عمران؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هو يتحدث عن نفسه، أني أخلق لكم. من الذي يقول أني أخلق لكم؟ هو الخالق، فعيسى خالق، وقد صدقه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 10 بعد 100 بعد البسملة من سورة المائدة، جاء فيها في هذه الآية سبحانه وتعالى يخاطب عيسى: وإذ تخلق من الطين، الله يقول له: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. هو يقول له: من أنك خالق؟ من الذي يخلق؟ الذي يخلق هو الخالق. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. آيتان صريحتان، 49 بعد البسملة من آل عمران، عيسى يقول عن نفسه: أني أخلق لكم. والعاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة سبحانه وتعالى يخاطب عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. فعيسى خالق لكنه يخلق خلقا حسنا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، بإذنه سبحانه وتعالى، قطعا سيكون هذا الخلق خلقا حسنا، ولكن بحسب عيسى. قائمة الخالقين طويلة، في أعلى القائمة محمد وآل محمد. عيسى خالق، محمد وآل محمد خالقون. وإن الله حين قال تبارك الله أحسن الخالقين، الحديث هنا عن محمد وآل محمد وليس عن عيسى وغير عيسى. أحسن الخالقين هو الله سبحانه وتعالى بالقياس إلى أحسن الخالقين المخلوقين. أحسن الخالقين المخلوقين محمد وآل محمد، مثل ما قال إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فهم أحسن الخالقين المخلوقين، تبارك الله أحسن الخالقين بالقياس إليهم، إلى محمد وآل محمد، لا بالقياس إلى بقية الخالقين. إن كانوا يخلقون خلقا حسنا أو كانوا يخلقون خلقا سيئا، ليس منطقيا أن الله سبحانه وتعالى يقايس نفسه، يقايس ذاته بعيسى أو بغير عيسى من الخالقين الذين يخلقون خلقا حسنا. أما أنه يقايس نفسه بالخالقين الذين يخلقون خلقا سيئا، فهذا الأمر لا يمكن أن يقبله عاقل، ولا يمكن أن يقبله ذوق التوحيد بأي وجه من الوجوه، ولا حتى إذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع من جهة البلاغة والأدب. فليس من البلاغة أن الله سبحانه وتعالى يقايس نفسه بخالقين من المخلوقين يخلقون خلقا سيئا، لا وجه للمقايسة هنا. وكذلك ليس من المناسب لله سبحانه وتعالى أن يقايس نفسه، أن يقايس ذاته بخالقين مخلوقين يخلقون خلقا حسنا، حتى لو كان ذلك بإذنه أو لم يكن ذلك بإذنه، وإنما بحسب القواعد والسنن الكونية التي أذن لها وأذن بها سبحانه وتعالى في أصل وجودها، لا بنحو خاص كما هو الحال في قصة عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، هذا موضوع خارج عن بحثنا، بإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الموضوع إلى برنامج مفصل تحدثت فيه عن هذا الموضوع، إنه الأمان الأمان يا صاحب الزمان، برنامج مفصل في بعض جوانبه تحدثت عن هذا الموضوع، ليس عما جاء في الكتاب الكريم، بل حتى ما ورد في بعض الأدعية كدعاء الجوشن الكبير. أعود إلى عيسى، فعيسى خالق مخلوق، ولكنه يخلق خلقا حسنا. وهناك أيضا حدثنا القرآن مثل ما جاء في سورة الفجر، في سورة الفجر وفي الآية السادسة بعد البسملة وما بعدها. فماذا نقرأ في سورة الفجر في هذه الآيات؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. عاد هم قوم هود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، تلك المدينة الأسطورية. حين أتحدث عن أنها أسطورية إنني أتحدث عن أنهم بنوها وفقا لخيال غريب عجيب من هذه الجهة، وصفتها بالأسطورية، إنها حقيقة. ماذا قال القرآن عنها؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من الذين خلقوها؟ هم المهندسون، المعماريون، البناؤون، الحدادون، النجارون، النحاتون، الفنانون، المزوقون، المزارعون، وهكذا. هؤلاء هم الذين خلقوا هذه المدينة الأعجوبة. القرآن يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق، خلقها أولئك القوم. فهذا خلق، مرتبة من مراتب الخلق. هؤلاء خالقون مخلوقون، وقد خلقوا خلقا حسنا، خلقا حسنا بالقياس إلى غيره، وليس خلقا بإذن الله مثلما جاء في قصة عيسى وخلق عيسى للطير، وما مر من حديث عن هذا في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. فذلك خلق حسن بإذن الله سبحانه وتعالى في قصة عيسى، هذا خلق حسن بالقياس إلى غيره، فإن البنائين يخلقون البناء، وهكذا البقية. والنجارون يخلقون ما ينجرون بحسبهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التعبير هنا واضح، ليس مجازيا، هذا تعبير قرآني بلسان الحقيقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا يعني أن البلاد الأخرى فيها خلق، كما قلت لكم فإن البنائين يخلقون وإن النجارين يخلقون وإن بقية التخصصات يخلقون وإن الذين يعملون في مراكز التلقيح الصناعي يخلقون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت أعجوبة من الأعاجيب. ليس عندي من وقت لحدثتكم عن عجائب هذه المدينة مثلما حدثتنا كتب التاريخ، ما جاء منقولا عبر الأجيال عن عجائب هذه المدينة. أية مدينة هذه؟ سبحانه وتعالى يقول عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. أية مدينة هذه؟ لا شأن لنا بهذه المدينة وخصائصها، إنما حديثنا عن مخلوقين خالقين التي لم يخلق مثلها. هناك خالق خلقها. الذين خلقوا هذه المدينة العجيبة هؤلاء خالقون، وكذلك الحال في سائر البلاد الأخرى التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني أن البلاد الأخرى أيضا يخلق فيها ما يخلق. إذن أعداد الخالقين المخلوقين كثيرة جدا، فالذين خلقوا هذه المدينة إرم ذات العماد، الذين خلقوا هذه المدينة كثيرون جدا، والبلاد على وجه البسيطة كثيرة جدا. هذه التكنولوجيا بكل معجزاتها إنها عملية خلق. هؤلاء خالقون مخلوقون. هذه الفنون وهذا العمران وهذه الحضارة والمدنية بكل تفاريعها إنها عملية خلق. هذا هو منطق القرآن. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تبارك الله أحسن الخالقين بالقياس إلى محمد وآل محمد. ومحمد وآل محمد هم أحسن الخالقين المخلوقين. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. لازلت عند سورة الفجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآية واضحة وبلسان الحقيقة لا بلسان المجاز، من أن مدينة إرم التي ذكرت لم يخلق مثلها في البلاد. الخالقون المخلوقون من بني البشر ما خلقوا مثلها، ولكن الآية أيضا تتحدث
عن أن الخالقين المخلوقين من البشر ينتشرون في كل البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني البلاد الأخرى أيضا خلق فيها ما خلق، فهناك خالقون مخلوقون. من سورة الفجر إلى سورة العنكبوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا، عملية خلق. والخطاب لمن؟ لأناس يعبدون الأوثان، فحينما يخاطبهم القرآن وتخلقون يعني أنكم خالقون، درجة من درجات الخالقية. نحن نتحدث هنا عن الخالقين المخلوقين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا، تخلقون أوثانا تعبدونها وتخلقون دينا، منظومة دين ترتبط بعبادة أوثانكم هذه. فهم يخلقون الأوثان وبعد ذلك يعبدونها، وحينما يعبدونها يؤسسون دينا، يؤسسون نظما دينيا، منظومة دينية يجمعونها إما من الأديان المختلفة الأخرى، وإما يستخرجونها من بناة أفكارهم، وإما يطورون ما أخذوه من الديانات الأخرى، أمن حق أم من باطل. هكذا نشأت الديانات الوثنية المختلفة. فالإفك هنا ينطبق على الأصنام التي يعبدونها، إنهم يخلقونها، وينطبق على هذا الكذب الذي يكذبونه ويؤسسون دينا، لكن أكاذيبهم هذه يجمعونها من هنا ومن هناك، ويمازجون بين حق وباطل، بين صدق وكذب. ولذا جاء التعبير وتخلقون إفكا، فليس كل الذي وضعوه في منظومتهم الدينية ليس له من جذور على أرض الواقع. يمكننا أن نقارن مع ما جاء في سورة صاد. في سورة صاد في الآية الرابعة بعد البسملة وما بعدها: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، هم وصفوا دعوة نبيهم هؤلاء الذين تتحدث عنهم الآيات في أوائل سورة صاد، وصفوا دعوة نبيهم بالاختلاق. الاختلاق يعني أن كل التفاصيل لا جذور لها، لا أصل لها. مرة يخلق الإنسان الكذب ومرة يختلقه. الذي يختلق الكذب يأتي بكل المعطيات، بكل مفردات كذبته من الخيال، ليس لها من جذور، ليس لها من أصل، كل المفردات، كل التفاصيل، فهذا يختلق الكذب. أما الذي يخلق الكذب يأتي بمفردات لها جذور، إنها موجودة على أرض الواقع لكنه يخرجها من سياقها، يحرفها، يعطيها بعدا آخر. هذا القرآن كلام الله، إذا أردنا أن نخرج الأمور الحسنة فيه من سياقها ستتحول إلى أمور سيئة، وإذا أخرجنا أمورا سيئة من سياقها لربما تحولت إلى أمور حسنة. إخراج الأمر من سياقه يحوله، يغيره، فلربما انقلب الصدق كذبا وربما انقلب الكذب صدقا. فهناك خلق وهناك اختلاق. هم هكذا قالوا عن نبيهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وصفوا نبيهم من أنه قد اختلق الأمر اختلاقا، فإنه يكذب في دعوته هذه في كل تفاصيلها، هكذا هم يقولون إن هذا إلا اختلاق. بينما هنا في سورة العنكبوت: وتخلقون إفكا. هذه الديانة التي تدينون بها يا عباد الأوثان، إنكم تخلقون كذبا. الإفك هو الكذب، هو الزور، هو الباطل. فحينما يصنعون أصناما ويخلقون أصناما إنهم يخلقون إفكا، وحينما يخلقون دينا إنهم يخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فأوثانكم خلق من خلقكم. الروايات تحدثنا عن نبينا وآل نبينا فيما يرتبط بخلق الأوثان والأصنام وصناعتها، لكنني أرى أن وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف صار وشيكا، نذهب إلى فاصل أذان العشاءين النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم، فقد بقي كلام كثير مهم جدا. نذهب إلى هذا الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كنت قد وصلت معكم إلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وكان الحديث متسلسلا في مراتب الخالقين المخلوقين، وقلت من أن القرآن ذكر لنا أمثلة من هؤلاء وحدثنا عن نماذج من خلقهم، لم يحدثنا القرآن عن كل مراتب الخالقين المخلوقين. فمن جملة ما حدثنا عنهم ما جاء في هذه الآية التي أشرت إليها قبل قليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وحدثتكم بحسب ما يسنح به المقام فيما يرتبط بهذه الآية وما له من علقة بموضوعنا، بموضوع البرنامج. ووصلت معكم إلى نقطة قلت من أن أحاديث النبي وآل النبي أخبرتنا فيما يرتبط بصناعة الأصنام، بخلق الأصنام، بخلق التماثيل، أو قد يعبر عنها بالتصاوير في الأحاديث الشريفة. على سبيل المثال ما جاء في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الرابع من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الجزء الرابع صفحة 5. الحديث طويل يبدأ من أول الكتاب، معروف بحديث المناهي، حديث المناهي مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله، حدثنا بها إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين، نهى رسول الله عن كذا وكذا. فهذا هو حديث الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مما جاء في مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله صفحة 5 من الجزء الرابع من كتاب الفقيه: ونهى عن التصاوير. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، والمراد من التصاوير هنا التماثيل التي تنحت، إنها التصاوير المجسمة. ونهى عن التصاوير بقرينة النفخ التي سيأتي ذكرها في تتمة الحديث، لأن الحديث يقول: من أن الذي ينحت تمثالا، يصنع تمثالا، يخلق بدرجة من درجات الخلق، يطالب في يوم القيامة أن ينفخ روحا في هذا التمثال ويعطى له هذا التمثال ويقال له انفخ. ونهى عن التصاوير وقال صلى الله عليه وآله: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، من أين يأتي بروح ينفخها في هذا التمثال الذي صنعه في العالم الدنيوي. قطعا هذه الأحاديث فيها ما فيها من الرموز والدلالات، لا أجد وقتا للحديث عن تفاصيلها، إنما أوردت ما أوردت مما جاء في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثالا عن درجة من درجات الخلق. فهناك من يصنع التماثيل، ولأن ذلك يعد في درجة من درجات الخلق، لكن في الخلق السيء، لأن التماثيل ارتبطت بالشيطان، وهذه قضية لابد من الرجوع إلى كل تفاصيلها. التماثيل ارتبطت بالشيطان، فإن الشيطان صنعها وأوجد للإنسان ديانة، هو علم الناس أن يصنعوا التماثيل، وبعد ذلك أوجد لهم ديانة بالتدريج. ولهذا الموضوع تفاصيل في آيات الكتاب التي شرحت وفسرت وبينت معانيها في أحاديث العترة الطاهرة، لكنني لا أجد مجالا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة، إنما أوردت هذا المعنى كي أبين لكم من أن مصادق الخالقين المخلوقين كثيرة، وهذا واحد منها، فهو خالق للتماثيل، ولذا يكلف في يوم القيامة أن ينفخ فيها، أن ينفخ روحا فيها، وذلك جزء من جزائه وعذابه، وهذا الموضوع بحاجة لحديث طويل. ونهى عن التصاوير، وقال الذي نهى هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ونهى عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ويبقى مستمرا بالنافخ وليس بنافخ روحا في تلك التماثيل التي صنعها وخلقها حينما كان في عالمه الأرضي. هناك الكثير من التفاصيل والكثير من الأسرار والكثير من الرموز التي قد تبدو ساذجة لأول وهلة، لكننا إذا أردنا أن نسبر أغوارها بحسب فقه الثقلين، بحسب ثقافة الكتاب والعترة، فإن الحقائق ستتجلى بشكل عميق وعميق جدا. هناك مستوى من مستويات الخلق أيضا، مثل ما جاء في هذه الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا، تخلقون دينا من الأكاذيب، وتخلطون معه من الوقائع ومن الحقائق التي لها جذور على الأرض. فإن الديانات الوثنية توجه أتباعها إلى الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة شيء له جذور في هذا العالم، وشيء يرتبط بالحق والصدق، وشيء أمر به الدين الحق. الديانات الوثنية أيضا تأمر بالأخلاق الفاضلة، ولذا ماذا قالت الآية؟ وتخلقون إفكا، بينما جاء تعبير اختلاق في سورة صاد حينما قال أولئك الكافرون عن دين نبيهم الذي كان يدعوهم إنه اختلاق، وصفوا الدين بأنه بكل تفاصيله كذب في كذب، يختلق الأكاذيب ويخلق الأكاذيب. يختلق الأكاذيب بكل مفرداتها ينسجها من خياله، يخلق الأكاذيب يخلط بين الحق والباطل، يخرج الكلام عن مساره، فلربما أخرج الكلام الحسن عن سياقه فصار سيئا، وربما أخرج الكلام السيئ عن سياقه فصار حسنا، وهكذا. إنه التحريف والتزوير والتغيير والتبديل. وهذا الأمر قد يكون في نسج منظومة دينية، وقد يكون في جانب تكويني من حياتنا. إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء، والحديث حديث إبليس حديث الشيطان، الآية التي قبلها والكلام كلام إبليس، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم تأتي الآية التي بعدها وهي التاسعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء. ماذا يقول إبليس وهو يبين برنامجه الذي سيفعله في واقع حياة بني آدم؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يبتك يقطع، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله هو مستوى من مستويات الخلق، فحديثنا عن الخالقين المخلوقين، هذا جزء من معنى الخلق، التغيير في خلق الله. ما أفتى به السيستاني في حلية وإباحة التلقيح الصناعي في أنابيب الاختبار، إنه مصداق واضح للتغيير في خلق الله، جزء من البرنامج الإبليسي. ماذا تقول الآية؟ ولأضلنهم ولأمنينهم. وهؤلاء الذين ذهبوا باتجاه التلقيح الصناعي الذي أباحه السيستاني يمنون أنفسهم أن ينجبوا أولادا صالحين نافعين مثلما ينجب الآخرون، وهذه أمنيات تأتي في سياق البرنامج الإبليسي. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. التعابير في الآية مشحونة بالتوكيد والتأكيد. ولآمرنهم، اللام هنا لام للتوكيد، والنون مشددة مثقلة. ولآمرنهم، هذه لام التوكيد وهذه نون التوكيد المثقلة. نون التوكيد نونان، نون مثقلة ونون مخففة، وهذه النون المثقلة. ولآمرنهم، والأمر هو هنا، فليغيرن خلق الله. اللام أيضا لام التوكيد، والنون أيضا نون التوكيد المثقلة. هناك تغيير حقيقي سيأتي في سياق البرنامج الإبليسي. ولآمرنهم، لام توكيد مع نون توكيد مثقلة مشددة. فليغيرن خلق الله، لام توكيد ونون توكيد مثقلة. هذا هو الذي يجري في أنابيب الاختبار. هم يختارون جنس المولود، هم يختارون المولود أن يكون مفردا أو أن يكون توأما، هم يختارون لون البشرة ولون العينين ولون الشعر إلى بقية التفاصيل. إنه تغيير كبير في خلق الله، والآية واضحة في ذلك. ولآمرنهم، لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة. فليغيرن خلق الله، لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة. هذا هو البرنامج الإبليسي بشكل واضح وصريح جدا. وتستمر الآية: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثم ماذا تقول الآية التي بعدها؟ يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. البرنامج الإبليسي واضح وواضح جدا. فيما يرتبط بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وإبليس نفسه يقوم بهذا الأمر. ما يصطلح عليه في ثقافة الكتاب والعترة بشرك الشيطان، إنه المولود من الزنا بمشاركة من الشيطان في خلقه وصناعته. وكذلك هو المولود من نطفة حرام، من آكل حرام، فإن الشيطان يشارك في المولود من والد بهذا الوصف، وهذا هو الذي يصطلح عليه بشرك الشيطان. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية 64 بعد البسملة من سورة الإسراء، سبحانه وتعالى يخاطب إبليس، وهذا الخطاب ما هو بأمر صادر إلى إبليس كي ينفذ إبليس أوامر الله، فإبليس في مقام المعصية، وإنما جاءت الصياغة هكذا مثلما يقول شخص لشخص افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لا من باب أمره، من باب إخباره من أنه هذه هي طبيعته، كما يقال لشخص مثلا اكذب واسرق لأن طبيعته هي هذه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. مشاركة الشيطان في أولاد بني آدم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، رجلك يعني الراجلين الرجالة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم عدهم بأن أولادهم سيكونون خيرا لهم وهم شرك شيطان، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه عملية تغيير في خلق الله، فإن إبليس يدخل على الخط. إذا ما ذهبنا إلى أحاديثهم الشريفة، وهذا هو تفسير العياشي الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 321، رقم الحديث 102، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال: سألته عن شرك الشيطان محمد ابن مسلم يسأل الباقرة عن شرك الشيطان، شرك الشيطان هو هذا الذي تحدثت عنه الآية 64 بعد البسملة من سورة الإسراء، وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا هو الذي يقال له شرك الشيطان، الولد الذي ينتج من مشاركة الشيطان في خلقه وصناعته. ولذلك أسباب، الشيطان ليس قادرا على أن يفعل هذا مع كل أحد، هنالك أسباب، هذا موضوع خارج عن بحثنا. سألته عن شرك الشيطان، محمد ابن مسلم يقول سألت الباقرة عن شرك الشيطان، وذلك ما جاء في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان. يعني إذا كانت النطفة قد تكونت من مال حرام فإن الشيطان سيشارك في تكوين ذلك الجنين. ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان. قال ويكون مع الرجل، يكون الشيطان مع الرجل حتى يجامع، ويكون مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته. ونطفة الرجل إذا كان حراما، إذا كانت النطفة حراما من مال حرام، إذا كان طعامه طعاما حراما فنطفته نطفة حرام، فإن الشيطان سيشاركه في تكوين الجنين الذي يتكون من منيه الحرام، من منيه الحرام الذي تكون من طعام حرام من مال حرام. ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان. قال ويكون، يكون الشيطان مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته المولود، ونطفة الرجل إذا كان حراما. في صفحة 322 حديث 104 عن عبد الملك ابن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عمل جميعا ثم تختلط النطفتان، نطفة الزاني ونطفة الشيطان، ثم تختلط النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شركة الشيطان. فيخلق الله منهما ليس ذلك الخلق الذي تحدثت عنه آيات سورة المؤمنون، وإنما بحسب السنن والقابليات الموجودة في الأشياء فإن الله قد أودع القدرة فيها، مثلما يقومون في المختبر في عملية التلقيح الصناعي، إنهم يتعاملون مع الأشياء بحسب ما فيها من قابليات، لكنهم يشتغلون خارج المسار الإلهي. كل شيء يحدث في هذا الوجود فهو بأمر من الله وبقدرة من الله، ولكن هناك تجليات لهذه القدرة، هناك سياقات، هناك مسارات. ثم تختلط النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شركة الشيطان. هذا هو شرك الشيطان، وشرك الشيطان مصداق من مصادق تغيير خلق الله الذي هو برنامج إبليس وقرأت عليكم الآية من سورة النساء، إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء، التي حدثتنا عن البرنامج الإبليسي في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وهنا سورة الإسراء تحدثنا عن مشاركة إبليس، وشاركهم في الأموال والأولاد، عن مشاركة إبليس في صناعة وفي خلق الجنين. كل هذا مصاديق لأي شيء؟ لخالقين مخلوقين، منهم من خلق خلقا حسنا بإذن الله كعيسى، ومنهم من خلق خلقا حسنا بالمقايسة إلى سائر ما خلق الخالقون المخلوقون الآخرون فيما يعود بالنفع على الإنسان في العمران في التكنولوجيا وفي كل شيء يقع في هذا السياق. وهناك وهناك إلى أن وصلنا إلى البرنامج الإبليسي في تغيير خلق الله، وهو بنفسه أيضا يباشر هذا الأمر حين يشارك الزاني، وحين يشارك آكل المال الحرام، والذي تكون نطفته قد تكونت من المال الحرام، فهذا يفتح نافذة لإبليس كي يشارك في تكوين ذلك الجنين. هناك الكثير من الأسرار والكثير من التفاصيل تحدث القرآن عنها في هذا السياق وفي هذا الاتجاه، لكن المقام مقام إيجاز. نذهب إلى فاصل. بهذا تمت جولتي المختصرة الموجزة بين آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بالمسار الإلهي لخلقة المخلوق البشري. عنوان هذا البرنامج التلقيح الصناعي في فقه الثقلين. أخذتكم في جولة في أول الثقلين في الكتاب الكريم. الخلاصة التي وصلنا إليها، الخلاصة التي وصلنا إليها أولا، هناك مسار إلهي محدد يأتي عبره الإنسان مخلوقا مصنوعا بحسب ما يريد الله، وهناك مسارات أخرى. هناك مسار الزنا، وهناك مسار تغيير خلق الله، وهناك مسار شرك الشيطان. مسارات، هناك مسار واحد هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إنها الخارطة التي حدثتكم عنها في أول هذه الحلقة، وإن كان الحديث مجملا يمكنكم أن تعودوا إلى الآيات من الآية الأولى إلى الآية السادسة بعد العاشرة، وكل ذلك بعد البسملة من سورة المؤمنون. ومن خلال عرض الآيات الكريمة تجلى لنا أن موضوع خلق الإنسان ما هو بموضوع يخضع لبحث أسانيد الروايات وهراء علم الأصول، إنه بحث في علم الأحياء، إنه بحث في علم تكوين الإنسان بيولوجيا. والقضية هذه واضحة جلية صريحة، على الفقيه الذي يريد أن يصدر الفتوى في مسألة مثل هذه المسألة، عليه أن يكون ملتفتا وبعمق ودقة وتحقيق إلى هذا الأمر. فهذا هو فقه القرآن الذي عرضته بين أيديكم وإن كان بشكل موجز. الصورة واضحة، هناك مسار إلهي مشخص يريد الله سبحانه وتعالى للمخلوق البشري أن يأتي عبره، وهناك مسارات يتدخل فيها الشيطان، ويريد الشيطان لهذا المخلوق البشري أن يأتي عبر مسارات برنامجه الإبليسي. فهناك مسار لتغيير خلق الله. الآية حدثتنا عن أن إبليس يأمر الناس، يأمر بني آدم ممن لهم علقة بالموضوع، يأمرهم بتغيير خلق الله، ويشاركهم في أولادهم، يشارك الزنات، ويشارك آكلي المال الحرام. والقضية لا تقف عند هذه العناوين، هذه مصاديق. أنا لا أستطيع أن أغطي الموضوع من جميع جهاته في برنامج تلفزيوني محدود. الحكاية أكبر من ذلك بكثير، لكن الخلاصة صارت واضحة من أن موضوعا كهذا الموضوع يبحث في سياقه القرآني، في سياقه التكوين والأحياء والبيولوجي. يبحث في كل منظومة فقه الثقلين، وهذا ما سأقوم به وأعرضه بين أيديكم. فمن القرآن إلى ثاني الثقلين، إلى حديث العترة الطاهرة، إلى حديث علي وآل علي، إلى مضمون بيعة الغدير التي بايعنا رسول الله وأمير المؤمنين عليها. نذهب إلى فاصل. هذا هو نهج البلاغة الشريف، ما جمعه الشريف الرضي وما اختاره من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأطلق عليه هذا العنوان نهج البلاغة. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. إنها الطبعة الأولى 1990 ميلادي، صفحة 386، رقم الحكمة 252. هناك باب في نهج البلاغة عنوانه حكم أمير المؤمنين. الحكمة 52 بعد 200. أذهب إلى موطن الحاجة منها. أمير المؤمنين هكذا يقول: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر. ويستمر في كلامه إلى أن يقول: وترك الزنا تحصينا للنسب. فمثلما قال أمير المؤمنين: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، سبحانه وتعالى حكمته من فرض الإيمان أن يطهرنا من الشرك، حكمته من نهينا وإبعادنا عن الزنا لأجل تحصين الأنساب. المشكلة ليست في موضوع العفة مثلا، وإنما تأتي العفة في سياق هذا الموضوع. المشكلة في تحصين النسب، هذا كلام علي. فهذا الذي يلقح زوجته بماء رجل أجنبي، أي تحصين للنسب هذا؟ وبحسب فتوى السيستاني فإن الولد يلحق بصاحب المني، فأين هو تحصين النسب؟ وترك الزنا تحصينا للنسب. المشكلة في الزنا هي هذه، وليست المشكلة في الزنا في الممارسة الجنسية بما هي ممارسة، وليست المشكلة في الزنا في المتعة الجنسية بما هي متعة. قد يكون هذا دخيلا في حاشية الموضوع. المشكلة الأهم في قضية إنجاب الأولاد وما يترتب على ذلك من تضييع للأنساب، وكل ذلك سيكون خرقا للسياق الإلهي. المشكلة ليست في الأنساب، المشكلة في خرق السياق الإلهي لإيجاد مخلوق بشري بحسب المواصفات التي يريدها الله، كما مر علينا في الخارطة التي قرأتها عليكم من سورة المؤمنون. وترك الزنا تحصينا للنسب، الحكمة من تحريم الزنا هي هذه، أن تحصن الأنساب. وتحصين الأنساب ليس مطلوبا لنفسه، وإنما هو مقدمة مطلوب لغيره، لأن تحصين الأنساب يقتضي أن المخلوق البشري يأتي في السياق الذي يريده الله. وهنا تتجلى لنا ضلالة هذه الفتوى السيستانية وجهالتها وشيطانيتها الواضحة. هذه فتوى شيطانية بكل المقاسات. فهذا أمير المؤمنين يحدثنا عن أن الحكمة في تحريم الزنا هي هذه، وترك الزنا تحصينا للنسب وترك اللواط. لماذا؟ هل لنفس العملية بما هي هي؟ هل لحالة التقذر التي تكون عند الإنسان النظيف من تصور هذا الفعل وترك اللواط تكثيرا للنسل؟ موضوع النسل هو الموضوع الأساس، ولكن لا بد أن يأتي من الطريق الذي يريده الله. أصلا ما خلق الرجل على أنه رجل، وما خلقت المرأة على أنها مرأة، وما جاء من التشريع على أنه تشريع في أمر التزويج والتنكيح إلا لأجل أن يكون النسل متحققا وبالطريقة التي يريدها الله. فكل الأمور التي تبحث فيما يرتبط بالزنا أو باللواط ستكون في الحاشية مع أهميتها بالقياس إلى هذين الموضوعين. وترك الزنا يعني وفرض ترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط وفرض ترك اللواط تكثيرا للنسل. تلاحظون أهمية الموضوع في قضية دوام النسل وفي قضية الحفاظ على النسل من أن يكون من المسار ومن الطريق الصحيح. فمثلما فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر إلى بقية الفرائض الأخرى والأحكام الأخرى، فرض ترك الزنا تحصينا للنسب وترك اللواط تكثيرا للنسل. ولازلت في نهج البلاغة وأذهب بكم إلى صفحة 166 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، إنها الخطبة 63 بعد 100. ماذا جاء في هذه الخطبة الشريفة من خطب أمير المؤمنين؟ يوجه كلامه إلى المخلوق في الرحم، إلى الجنين، إلى الإنسان الذي سيولد من خلال المسار الصحيح. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي. الأمير يخاطب الجنين في الرحم، لكنه يخاطب الجنين السوي الذي يخاطبه القرآن الكريم في سورة الانفطار في الآية 6 بعد البسملة وما بعدها: يا أيها الإنسان. إنه الإنسان الذي يخاطبه الله، وهو الذي خلقه مثل ما مر علينا في سورة الرحمن، ومثل ما مر علينا في سورة صاد، خلقه بيديه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ إنه ربك الكريم الذي أنشأ في البداية زوجا كريما من نبات الأرض، مثل ما مر علينا في سورة لقمان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. صورنا وأحسن صورنا، مثل ما جاء في سورة التغابن في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة التغابن، وإليه المصير. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدئت من سلالة من طين. نعود إلى الآيات في سورة المؤمنون، بدئت من سلالة من طين ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم. إنها قضية متقنة محكمة في جميع اتجاهاتها. هذا هو الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى للمخلوق البشري أن يتكون من خلاله. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي، هذا الخطاب لا يكون لأبناء الزنا، ولا يكون للذين تكونوا من المال الحرام بمشاركة الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، ولا يكون من بويضة لقحت بمني رجل أجنبي مثلما في فتاوى السيستاني. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي، هذا مخلوق سوي، إنما كان سويا حينما ينشأ خلقا آخر تكون فطرته سوية، بعد ذلك تشوه بعد الولادة، ذلك أمر آخر، تلك سياقات أخرى بعد الولادة. ولكن الذي يفترض في شرعة الله أن المولود لابد أن يأتي بفطرة سليمة، والفطرة السليمة إنما تتكون عند الجنين إذا ما جاء بهذا الوصف، بهذا الطريق، بهذا المسار. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي، هناك رعاية. أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدأت من سلالة من طين ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم. هذا هو منطق علي صلوات الله وسلامه عليه. اجمعوا بينما مر في حكمة تشريع حرمة الزنا وحكمة تشريع حرمة اللواط، وبين هذا المضمون الذي يحدثنا عنه سيد الأوصياء، نذهب إلى فاصل. أعتقد أن المضامين واضحة جدا، يشد بعضها بعضا، فما مر علينا في آيات الكتاب الكريم المعنى هو هو في نهج البلاغة الشريف. ومن نهج البلاغة إلى كتاب جميل، إنه كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر. وفي الحقيقة ما هو للمفضل؟ هو كتاب لإمامنا الصادق. الكتاب له حكاية قد يطول المقام بسردها وذكرها. المفضل سأل الإمام عما يرتبط بشأن التوحيد وبشأن الله سبحانه وتعالى، وحدثه إمامنا الصادق عن جانب من أسرار هذا الخلق، وخصوصا ما يرتبط بخلقة الإنسان. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 57 الباب الرابع. أورد الشيخ المجلسي هذا الكتاب الذي عرف بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر، وهو إملاء من الإمام الصادق صلوات الله عليه على المفضل. قد يكون الكلام مفصلا عن هذا الكتاب وعن قصته لا أجد مجالا للحديث عنه، إنما سأذهب إلى المواطن التي أشرتها مما جاء في حديث إمامنا الصادق في هذا الكتاب، في هذا الحديث المعروف بتوحيد المفضل، بحسب الجزء الثالث من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي الذي أثبت هذا الحديث، صفحة 62. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ سأقرأ جملا من هنا ومن هناك، هذا كتاب حديث طويل، إنما أردت أن أعرض لكم ماذا جاء في ثقافة الكتاب والعترة بخصوص خلق الإنسان، ولو بشكل موجز بنحو سريع. صفحة 62، الإمام الصادق يقول للمفضل: نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، ما يدبر به الجنين في الرحم، إنه تدبير الله، إنه المسار الذي مر الحديث عنه من خلال آيات الكتاب الكريم وما مر ذكره في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف. الكلام هو هو، فمن كلام الله إلى كلام علي إلى كلام الصادق صلوات الله وسلامه على علي وعلى الصادق المصدق. نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم. ويستمر الإمام في التفصيل، لا أستطيع أن أقرأ كل التفاصيل، إلى أن يقول: حتى يدرك، هذا بعد الولادة، حتى يدرك، حتى يصبح بالغا، المراد حتى يدرك، حتى يصبح بالغا، حتى يصبح رجلا، حتى يدرك. فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه، فكان ذلك علامة الذكر، وعز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا وشبه النساء. وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجال. لماذا؟ لما فيه دوام النسل وبقاؤه. الهدف كله هنا، الهدف بقاء النسل، ولكن في السياق الذي يريده الله. فكل هذه التفاصيل ما قلته لكم قبل قليل، ما صار الرجل رجلا، ولا صارت المرأة مرأة، ولا صار تشريع النكاح تشريعا بكل تلك التفاصيل إلا لأجل بقاء النسل، وأن يكون وفقا للسياق الذي يريده الله. أقرأ عليكم مرة أخرى: حتى يدرك، إذا وصل إلى سن البلوغ، فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه، فكان ذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا وشبه النساء. وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه. نذهب إلى صفحة 66. انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على ما يشاكل ذلك، فجعل للذكر آلة ناشزة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم، إذ كان محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره، يعني في الأنثى. وخلق للأنثى وعاء قعرا ليشتمل على المائين جميعا، يعني على ماء المرأة وعلى ماء الرجل، ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حتى يستحكم. أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف سبحانه وتعالى عما يشركون؟ فكل ما عند الرجل وما عند المرأة فيما يرتبط بالأجهزة التناسلية الجنسية، سموا ما شئتم، القضية ليست لأجل المتعة الجنسية، القضية ليست لأجل التواصل الجسدي فحسب، القضية كلها مرتبطة بالنسل، ببقاء النسل الإنساني، ولا بد أن يكون ذلك من الطريق الصحيح بحسب الخارطة التي قرأناها في سورة المؤمنون. صفحة 67 من نفس الجزء الثالث من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. الإمام صادق يقول للمفضل وهو يملي عليه هذا الكلام، والمفضل يكتب: فكر يا مفضل في أعضاء البدن أجمع. ويبدأ الإمام يقول: فاليدان للعلاج، للعلاج يعني لمعالجة الأمور التي يحتاج الإنسان أن يعالجها. على سبيل المثال، يريد الإنسان أن يفتح بابا فيعالج الباب لفتحه، فإنه يستعمل يديه، وهكذا. فاليدان للعلاج والرجلان للسعي، إلى أن يعدد كل التفاصيل. والمعدة للهضم، إلى أن يقول: والفرج لإقامة النسل. فالفرج ليس لإخراج الفضلات، والفرج ليس للمتعة الجنسية. هذه أمور تأتي في حاشية الموضوع. الفرج لإقامة النسل، إلى أن يقول إمامنا الصادق: وكذلك جميع الأعضاء إذا تأملتها، يتحدث مع المفضل، وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل شيء منها، قد قدر لشيء على صواب وحكمة. والفرج لإقامة النسل، مثلما المعدة للهضم، مثلما العينان للاهتداء. الإمام يقول: والعينان للاهتداء، والفم للاغتذاء، والفرج لإقامة النسل. فكل ما يرتبط بالأجهزة التناسلية والجنسية عند الرجل وعند المرأة هو لأجل التناسل، لأجل مداومة التناسل، لأجل بقاء النسل، لكن لا بد أن يكون من خلال المسار الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أن القضية أحيائية بيولوجية، تلاحظون أن الموضوع يتخذ مسارا واضحا ينسجم بشكل صريح مع كل الحقائق التي بينتها آيات الكتاب الكريم التي كنا معا في جولة في أفنائها العطرة. ومن صفحة 67 إلى صفحة 68 قال المفضل: فقلت: صف نشأة الأبدان ونموها حالا بعد حال حتى تبلغ التمام والكمال. المفضل يطلب من إمامنا الصادق أن يصف له نشأة الأبدان. فقلت: صف نشأة الأبدان ونموها حالا بعد حال حتى تبلغ التمام والكمال. فقال عليه السلام: أول ذلك تصوير الجنين في الرحم، حيث لا تراه عين ولا تناله يد، ويدبره حتى يخرج سويا. كلام أمير المؤمنين الذي مر علينا في نهج البلاغة الشريف. ويدبره حتى يخرج سويا. إنما يقال لهذا المخلوق المولود يقال له من أنه سوي حينما يأتي من الطريق المرسوم بحسب الخارطة القرآنية التي مر الحديث عنها. ويستمر حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن نصل إلى صفحة 74. من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلا، يعني أن السر وأن السبب في خلقة ذكر وأنثى بهذه المواصفات هو لأجل التناسل فقط، هذه هي الحكمة النهائية. من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلا، ومن خلقه متناسلا يعني مستمرا في الوجود، إلا من خلقه مؤملا، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون الأمل. ومن خلقه مؤملا ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملا، لهذا السبب جعل فيه الأمل وأعطاه آلات العمل في بدنه وما حوله لأجل أن يكون عاملا. ولكن البداية في التأسيس هو التناسل. لماذا التناسل؟ لأجل أن تستمر الحياة. وكيف تستمر الحياة؟ بوجود الأمل. ولماذا الأمل؟ كي يستمر العمل. ولماذا العمل؟ كي نعيش في رفاهية وفي حياة صحيحة، كي نعمر الأرض. من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلا، ومن خلقه متناسلا إلا من خلقه مؤملا، ومن خلقه مؤملا ومن أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملا، إلى بقية التفاصيل. الكتاب مشحون بالأسرار، كتاب توحيد المفضل مشحون بالأسرار، حديث توحيد المفضل مملوء بالأسرار. أنا أخذ جملا من هنا ومن هناك. تلاحظون أهمية التناسل، وتلاحظون أهمية أن يكون التناسل من الطريق الذي يريده الله. فإن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون خليفة في هذه الأرض، أن يكون معمرا. كيف يكون معمرا ما لم يكن عاملا؟ وكيف يكون عاملا ما لم يكن مؤملا؟ وكيف يكون مؤملا ما لم يكن متناسلا يرى امتداده في نسله؟ وكيف يكون متناسلا ما لم يكن ذكرا وأنثى؟ وكيف يكون ذكرا وأنثى ما لم يكن الذكر له مواصفاته وللأنثى مواصفاتها وللذكر آلاته وأجهزته التناسلية وللأنثى كذلك؟ ولا بد أن يكون هناك من تناسب في تلاقي هذه الأجهزة التناسلية، ولا بد من برنامج، وهذا البرنامج هو الذي حدثنا القرآن عنه، لا الذي يريده إبليس في مشاركة الزاني أو مشاركة آكل الحرام أو فيما يأمر أبناء آدم أن يغيروا خلق الله. أو فيما يصدره السيستاني من هذه الفتاوى الضالة الشيطانية. نذهب إلى فاصل. ولازلت أقرأ عليكم من توحيدي المفضل، إنه حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 75. الإمام الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن الآلات التناسلية عند الذكر والأنثى، ليس عند الإنسان فقط، حتى عند الحيوانات الأخرى. والإنسان فيه جنبة حيوانية مثلما فيه جنبة نباتية. وهكذا تجد الذكر من الحيوان كأنه فرد من زوج مهيئ من فرد أنثى، فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه. وهذا الأمر مطلوب من الحيوانات أيضا، فحياتنا تتوقف على وجود تلك الحيوانات بكل أشكالها. إنه التوازن البيئي المتكامل. إلى أن يقول إمامنا الصادق بعد أن تحدث عن مواصفات الأجهزة التناسلية عند الأنثى وعند الذكر، بل جعل فيه القوة على الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك، ويتحدث عن الرجال لما قدر أن يكون فيه دوام النسل وبقاؤه. القضية ليست للاستمتاع أساسا، وجود المتعة الجنسية لدفع الرجل باتجاه المرأة ولدفع المرأة باتجاه الرجل كي يكون التناسل، الأساس هو هذا. ولذا فإن محاربة الفساد في الجهة الجنسية لأجل هذا الموضوع، فهذا الأمر يفسد البرنامج الإلهي. فإن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يتناسل، ولكن بشكل صحيح، ويريد للإنسان أن يؤمل، أن يكون ذا أمل حتى يندفع العمل، ويريد للإنسان أن يكون عاملا حتى يكون معمرا لهذه الأرض. وذلك هو برنامج الخلافة في وجه من وجوهه الساطعة الواضحة جدا. لما قدر أن يكون فيه دوام النسل وبقاؤه. في صفحة 77 يتحدث أيضا فيما يرتبط بالأعضاء التناسلية وعدم وجود الشعر عليها، إن كان ذلك في الإنسان أو في الحيوانات، وهو يتحدث عن نفس الأعضاء التناسلية. كل ذلك لأجل تسهيل عملية التناسل. صفحة 79 من الجزء الثالث من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وإمامنا الصادق هكذا يقول: فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه. إنما صار الإنسان بهذه الطبيعة أن يستشعر الجوع. لماذا؟ هو يحتاج الطعام لا لسد جوعه، هو يحتاج الطعام لأجل سلامة بدنه وبقاء حياته. فالجوع يقتضي الطعم، يقتضي الطعم، ما يستطعم الطعام يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه. والكرى وهو الشعور بالنعاس، والكرى تقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه. والشبق الشهوة الجنسية يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه. القضية ما هي؟ قضية شهوات. هذه حكم تكوينية واضحة. أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى. فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه، والكرى تقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه، والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولو كان إنما يتحرك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عن حتى يقل النسل أو ينقطع. يعني لو لم يكن هناك من شبق وشهوة جنسية فإن الإنسان لن يكون مندفعا متحركا لأجل النسل. كثير من الناس حتى مع وجود الشهوة الجنسية فإنه لا يريد أن يكون له نسل، فما بالكم لو أن الشبق الجنسي ليس موجودا لا عند الرجل ولا عند المرأة، فهل هناك من أحد يفكر في دوام النسل؟ ولو كان إنما يتحرك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عن حتى يقل النسل أو ينقطع، فإن من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به. لا يرغب في الولد، الولد هنا تطلق على المفرد والمثنى والجمع، وتطلق على الذكر وعلى الأنثى، تطلق على الجميع. الولد تأتي مفردا وتأتي جمعا. فإن من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به، لا يهتم به. صار واضحا وواضحا جدا من أن التشريعات التي ترتبط بالأمور الجنسية للرجال وللنساء مدارها دوام النسل والحفاظ على النسل، والأصل الأهم أن يكون ذلك النسل متأتيا من المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى بحسب ما بين القرآن لنا. هذا هو فقه الثقلين. وقارنوا بين فقه الثقلين وبين فقه حوزة النجف بكل سطحيته وسذاجته وتخلفه وفساده أيضا. وأدل دليل على فساده هذا الفساد الذي ينضح من فتاوى السيستاني فيما يرتبط بالتلقيح الصناعي. نذهب إلى فاصل. من آيات الكتاب الكريم إلى نهج البلاغة الشريف إلى حديث توحيد المفضل، تلاحظون أن المعطيات يشد بعضها بعضا، يشرح بعضها بعضا. هذا هو منهج المعاريض ومنهج لحن القول. من كل ذلك فإنني سأذهب بكم إلى دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة. قطعا الدعاء لنا، الإمام كان يقف في عرفات ويدعو بهذا الدعاء. الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، وحينما أقول الدعاء لنا على الأقل في الجهة التي نفهم ما نفهم من مضمونه ومعناه بحدود مداركنا العقلية. دعاء يوم عرفة، الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء خصيصته الواضحة من أوله إلى آخره يتناول تكوين الإنسان في جانبه المادي الجسدي، في جانبه الروحي العقلي، في جانبه النفسي الوجداني، في كل اتجاهاته. وهذه الصورة أساسية جدا في الموضوع الذي نحن بصدده، لكنني لا أستطيع أن أقرأ الدعاء بكامله. سأأخذ جملا، سأأخذ بعضا من هذا الدعاء أعرضه بين أيديكم وتدبروا فيه. لا أجد وقتا لشرحه، تدبروا فيه، إنه يحدثنا عن المسار الذي يريده الله لهذا الإنسان حينما يخلق ويصنع ويتكون. هذا الدعاء دعاء يوم عرفة، يمكننا أن نقول عنه إنه يحدثنا عن أسرار صناعة الإنسان في بعده المادي وفي بعده المعنوي. يبدأ الدعاء هكذا، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. من هنا يبدأ الحديث عن صناعة الإنسان. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. الصنع يأتي بمعنى الصناعة والتصنيع، ويأتي بمعنى الفضل والعطاء والخير. العبائر بحاجة إلى شرح، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ وإذا ما دخلت في شرح هذه العبائر فإن البرنامج سيكون أطول من حلقتين وأنا لا أملك وقتا لذلك. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع، جازي كل صانع. أكان يصنع صناعة خير أم كان يصنع صناعة شر؟ الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع. بينت لكم معنى الصنع، الصنع تأتي بمعنى التصنيع وتأتي بمعنى الصنيعة، والصانع كذلك، لا أريد أن أدخل في التفاصيل. الدعاء في بدايته براعة استهلال، إنه الحديث عن صناعة الإنسان، عن خلق الإنسان وعن المسارات التي يريدها الله سبحانه وتعالى، لا المسارات التي يريدها الخالقون المخلوقون السيئون. ثم ماذا يقول الدعاء؟ اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، خلقتني من التراب ثم أسكنتني، خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب، آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعنا، ضاعنا يعني متنقلا، فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم، في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر، يعني قبل دولة محمد صلى الله عليه وآله، قبل عصر محمد صلى الله عليه وآله. المراد من الدولة هنا ليست الحكومة، وإنما المقطع الزماني الذي تتداول فيه الأحداث والحوادث. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا. هذا هو الطريق الذي يريده الله يبينه لنا دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة. ما أنا قلت لكم قبل قليل من أن هذا الدعاء هو دعاء صناعة الإنسان في بعده المادي والمعنوي، دعاء غني بالأسرار والحقائق. هذا المقطع يكفي أن ندوس على فتوى السيستاني بأحذيتنا، فقط هذا المقطع. فابتدعت خلقي من مني يمنى، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد. فهل الدعاء يتحدث عن مني رجل أجنبي تلقح به بيضة المرأة؟ أي هراء هذا. فابتدعت خلقي من مني يمنى، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد. لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى. تلاحظون هذا التعبير يتكرر. فهل هذا هو الذي يتولد من الزنا، أو هو الذي يتولد بمشاركة الشيطان، أو هو الذي يتولد من أطفال أنابيب السيستاني؟ ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني زايدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي. مرتي يعني طبيعتي. حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك. وإنما يوجب حجته على عبده هذا حينما يكون قد جاء في المسار الكامل الصحيح، فيوجب حجته كاملة عليه. إذا لم يكن قد جاء في المسار الصحيح فإنه لا يوجب حجته عليه بشكلها الكامل، لأن إيجاب الحجة بشكل كامل هو عطاء وفيض، والعطاء والفيض لا بد أن يكون بحسب القابل. هذه العبائر تحدثنا عن المسار الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى للمخلوق البشري أن يتكون من خلاله، أن يخلق من خلاله، أن يصنع من خلاله. ولا زال الحديث مستمرا. ماذا أصنع لكم؟ هل أقرأ كل الدعاء؟ هل هناك من وقت؟ نذهب إلى فاصل ثم ماذا يقول الدعاء الشريف في مقطع آخر؟ مثلما قلت لكم إنني سأختار بعضا من جمل هذا الدعاء الشريف. لازلت أقرأ عليكم من دعاء يوم عرفة: وأنا أشهد يا إلهي بأي شيء بأية وسيلة. هناك وسائل للشهادة سيبينها لنا هذا الدعاء. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري. هذا الكلام يقوله متولد جاء من طريق الزنا، يقوله شرك للشيطان، يقوله متولد من مني رجل أجنبي لا يعلم من هو. تلقح به بويضة امرأة بحسب فتاوى السيستاني. السيستاني نفسه لا يعرف دلالة هذه المعاني. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطني مكنون ضمائري وعلائق مجاري نور بصري وأساريري صفحة جبيني وخرقي مسارب نفسي وخذاريفي مارن عرنيني ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركاتي لفظ لساني ومغرزي حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغي مطعمي ومشربي وحمالتي أم رأسي وبلوعي فارغي حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني ونياطي حجاب قلبي وأفلاذي حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوانحي ومن تسج على ذلك أيام رضاعي. الدعاء طويل، وهذه العبائر بحاجة إلى شرح، لكنني أقول بالإجمال: كل هذه الأعضاء وكل هذه الأجزاء التي تكونت من المني الذي يمنى تشهد بأي شيء؟ بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي. كيف تتمكن هذه الأعضاء أن تشهد بهذه الحقائق وأن تكون مؤهلة لمن هو في هذه المنزلة من المعرفة واليقين ما لم تكن هذه الأعضاء قد خلقت من المسار الصحيح الذي يريده الله للإنسان، لي ولكم جميعا ولكل بني آدم؟ تدبروا في هذه المضامين. هذا الدعاء يكفي لنقد هراء السيستاني وغير السيستاني. أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى ولاحظوا هذه التفاصيل في تكوين الإنسان الجسدي، تكون من وسائل الشهادة بين يدي الله بحقائق الإيمان. عند من هم في هذه المنزلة من أولياء علي وآل علي؟ لا الذين يصدرون الفتاوى لأجل أن ينتشر أولاد الحرام في جونا الشيعي، الذين بهذا المستوى هم الأولياء الحقيقيون لعلي وآل علي. أنا لا أعرف أحدا منهم، حقيقة لا أعرف أحدا منهم، وأقول هذا الكلام لا عن عدم خبرة ولكن بحسب، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرط مسارب نفسي وخذاريف مارن عرنيني ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرزي حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوع فارغي حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائلي حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذي حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي، إلى بقية الدعاء الشريف. كل هذه كيف تكون وسائل للإقرار بحقيقة الإيمان وعقد عزمات اليقين وخالص صريح التوحيد ما لم تكن قد جاءت من مني يمنى من المسار الصحيح الذي مر ذكره قبل قليل في نفس الدعاء الشريف، إلى أن يقول الدعاء الشريف: اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا، رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، ربي ربي بما برأتني فعدلت فطرتي، ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي، ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، ربي بما كلأتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي فهديتني، إلى آخر الدعاء. هذه المضامين تنسجم انسجاما كاملا في كل تفاصيلها. سأعيد قراءة هذه العبارات عليكم، لكنني ألفت نظركم إلى أن هذه المضامين تنسجم انسجاما كاملا دقيقا مع ما بينته آيات القرآن الكريم وما شرحته لنا خارطة القرآن للإنسان، إنها خارطة الإنسان في آيات سورة المؤمنون. بعبارة أخرى، إنها خارطة المؤمن، كيف يخلق يتكون يأتي من المسار الذي يريده الله، وبعبارة دقيقة من المسار الذي يريده صاحب الأمر. ولذا من جملة الأمور التي هيأها صاحب الأمر أن أباح الخمس لشيعته، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. هذا الكلام جاء مكتوبا بخط الحجة ابن الحسن في رسالة إسحاق ابن يعقوب، والمصدر معروف، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، حيث أباح الخمس لشيعته، لا كما يفعل مراجع النجف ويسرقون أموال الشيعة باسم الخمس نيابة عن الإمام الحجة، وهم لا يملكون دليلا واحدا على أنهم نواب لصاحب الأمر في استلام الأخماس. إذا كان عندهم من دليل فليبرزوه لنا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لماذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا جزء من لطف إمام زماننا لأجل أن يهيئ لنا المسار الصحيح للولادة الصحيحة، بينما المرجع الأعلى يهيئ الطريق الحرام لولادة هؤلاء الذين سيأتون من التلقيح الصناعي بحسب فتاواه الخرقاء، ويقول هو نائب صاحب الزمان، صاحب الزمان هذا طريقه وهذا دعاؤه. فكل هذه المضامين تلتقي التقاء كاملا مع ما مر من آيات الكتاب الكريم، مع خارطة المؤمن، مع خارطة الإنسان في سورة المؤمنون، مع ما جاء في نهج البلاغة الشريف من بيانات سيد الأوصياء، مع ما جاء في كتاب توحيد المفضل في أسرار خلقة الإنسان عن صادق العترة الطاهرة، مع كل المضامين التي تقدمت في هذا الدعاء الشريف، وهكذا في بقية الأدعية. أين هو الوقت حتى أستعرض لكم بقية الأدعية، بل حتى في الزيارات الشريفة؟ وسيأتي ذكر الزيارات الشريفة في الحلقة القادمة. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا، رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، ربي بما برأتني فعدلت فطرتي، ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي، ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، ربي بما كلأتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي فهديتني. هذا هو المسار الذي يريد الله سبحانه وتعالى للمخلوق البشري أن يتولد منه، أن يصنع من خلاله. وقت الحلقة صار طويلا، وماذا أصنع لهذا الوقت؟ عديد من المطالب أغمضت عنها وتركتها، وبقيت بقية سأوردها لكم بشكل موجز في حلقة يوم غد. أتمنى أن أكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.